آمين وصلى وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الصيفي ليالي الصيف. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنتناول إياكم موضوعا من الموضوعات المهمة، وهو ما يتعلق علاقة العلماء مع الشباب. كيف هي علاقة العلماء مع الشباب، وكيف هي علاقة الشباب مع العلماء، والأداب التي تكون بينهما؟ هذا بإذن الله تعالى سنسلط الضوء عليه. والذي باسمكم جميعا نرحب بضيوفنا معنا هنا، الشيخ منصور بن عبد العزيز السماري الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أهلا مرحبا بكم شيخ منصور،
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
ويمتد ترحيبنا عاطرا إلى الشيخ الدكتور علي بن موسى الزهراني، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. أهلا مرحبا دكتور علي،
حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. مشاهدينا الكرام، على بركة الله نبتدئ هذه الحلقة، والتي بودنا أن نستفتحها بإطلال مباركة منكم شيخ منصور بفضل العلم وأهميته ومنزلته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالعلم فضله لا يخفى، ولا شك أن الآيات الواردة في فضل العلم كثيرة في كتاب الله عز وجل، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنظرة التي نريد أن نبينها في فضله نظرة سريعة، وهي أنه حسب العلم أنه من الله عز وجل، ليعبده الناس العبادة الحقيقية التي هي على الصواب، وبحسب العلم فضلا أنه وحي من الله عز وجل، وهو كلام الله ووحيه الذي أنزله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ من هذا الوحي أخذ من هذا النور العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف، وهو موقف الحج الأكبر، لما أوصى الناس وبين لهم الوصايا العظيمة في ذاك الموقف، قال يعني من وصاياه في ذاك الموقف أن قال لهم: رب سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فبين أن هذا العلم والفقه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن يبلغ للأمة، فقال: بلغوا عني ولو آية، ثم قال: بلغوا عني رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا هو الذي يجب أن يتداول وينقل ويبلغ الناس منه، وهو وحي الله عز وجل. جميل. الكتاب والسنة.
جميل.
وقد ميز الله عز وجل أهل العلم الذين حملوا هذا العلم بفضله، فشرفوا وفضلوا بهذا الذي حملوه. بل حتى ذكر أهل العلم، وهذا يعني من الطرائف في بيان فضل العلم، أن الحيوانات والطيور المعلمة هي أفضل من الحيوانات والطيور جاهل. غير معلمة، وهي كما يعني جاء في شريعتنا أن الكلاب المعلمة يجوز أكل ما صادت، وأما الغير معلمة فلا يجوز أكل ما صادت، وهذا بفضل العلم. وكذلك الجوارح من الطيور.
شيخنا منصور، يعني فقط تعليق، الآن نسمع بعضهم يقول رجال الدين، إذا ذكر أهل الدين أو يقول رجال الدين، فهل المصطلح الإسلامي هل هم يقالوا العلماء أم رجال الدين أم ماذا يقال؟
ولا شك أن تسمية رجال الدين جاءت من النصارى أو اليهود أو غيرهم، يعني سموا رجال الدين، لكن الصحيح الذي جاء في الكتاب والسنة العلماء إذا كانوا حملوا علم.
جميل.
فالذين حملوا العلم إنما سماهم الله عز وجل العلماء، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
جميل.
فالعلماء الربانيين هؤلاء هم الذين يعني الواجب أن يسمون بذلك الاسم الذي شرفهم الله عز وجل به.
جميل.
وكما يعني ذكرنا، والعلم لابد أيضا حتى أنه يصدق أن هذا عالما، أو يصدق أن هذا فضل بعلمه، إذا أتبعه بالعمل. أما إذا كان علما مجرد، ولعلنا نأتي في ذكر فضل العلماء يعني أو من هم العلماء.
جميل.
في هذا الباب إن شاء الله.
جميل. شيخ دكتور علي بارك الله فيكم، ودنا أن بعد أن عرفنا فضل العلم وفضل كذلك أهله، مرحلة الشباب وأهميتها، ودنا تسلط الضوء على هذه المرحلة الحساسة المهمة المليئة بالحيوية والحماس المتدفقة بالاندفاع. كيف تكون هذه المرحلة بتوصيف سريع بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. لا شك أخي الكريم أن الشباب هم عماد هذه الأمة، وهم المستقبل لهذه الأمة. لذلك نجد في ديننا الإسلامي الحنيف الاهتمام العظيم بالشباب. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس يا غلام، هو غلام لم يتجاوز الثامنة ومع ذلك يتحمل هذا الحديث ويرويه لنا، يا غلام، فيقول نعم يا غلام، لكي ينتبه، نعم احفظ الله يحفظك. كلمات عظيمة، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه التوصيات العظيمة والجميلة من قائد الأمة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لذلك الغلام. فانظر كيف اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشباب الذين أصبحوا بعد ذلك علماء. لذلك كان يقول عنه صلى الله عليه وسلم لما كبر قليلا يقول لابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، حبر عالم، أصبح عالم. ولعلي أركز على هذا يعني النموذج، لأن النماذج كثيرة. هذا فيما بعد أصبح ينافح ويدافع عن الإسلام وعن المسلمين وعن الحق وعن الصواب، ها هو يذهب يرسله علي رضي الله عنه وأرضاه لمجادلة الخوارج، فيرجع الثلثان بسبب بعد توفيق الله عز وجل تلكم التربية وذلك الاهتمام العظيم. لذلك أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يعجب ربك من غلام ليست له صبوة، يعني ليست له زلة منذ نعومة أظفاره وهو في طاعة الله عز وجل، في تقوى الله عز وجل، في الاهتمام بأمور تنفعه. لذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها الشباب فيما أبلاه، هذا الشباب فيما أبلاه. لذلك يعني حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم جميعا اهتموا بالشباب أيما اهتمام. وأنا حينما يعني أسوق هذه الأمثلة أنه لابد أن نرجع إلى المعين الصافي، إلى التربية الصحيحة، إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته للشباب. بعد ذلك هذا الذي كان غلام يقول عنه صلى الله عليه وسلم أحفظ الله يحفظ، كان يدخله في مجلسه مع أشياخ بدر، مع الكبار، فيعجب الشيخ بدر لماذا لا تدخل أبناءنا، فيريد أن يريهم تلكم التربية المثمرة العظيمة. فجمعهم يوم من الأيام وقال، يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما تقولون فيها؟ قالوا يعني المقصود بهذا أن الله إذا فتح عليك مكة يا محمد أستغفر ربك وتب إليه وأحمد الله عز وجل على هذا الفتح وعلى هذا النصر العظيم. قال ما تقول ابن عباس؟ قال هذا نعي من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله إذا فتح عليك مكة وقد أكمل لك هذا الدين العظيم فقد جاء ودنا أجلك. قال والله لا أعلم، يقول عمر، فيها إلا ما قلت يا ابن
عباس.
يا ابن عباس، هذا ابن عباس كان يضع رضي الله عنه وارضاه خده عند عتبة أبي بن كعب، باب أبي بن كعب، يأخذ العلم، فيقولون لماذا يا ابن عباس، لماذا نحن نأتيك لمكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعلم أن العلماء يؤتى إليهم، وأن صاحب الحاجة هو الذي يذهب، ويأتي السافي ويأتي الحر ويأتي الهواء والغبار، ومع ذلك يتحمل و يستفيد.
سبحان الله، المثال ذكرتموه الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس وهو غلام، هذه الكلمات التي تبني أمة كاملة، احفظ الله يحفظ، ولو اجتمعت عليك في نهاية الحديث ولو اجتمعت عليك الأمة على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. يعني إعطاء مثل هذه الكلمات ومثل هذه المعاني الإيمانية العظيمة، ألا يعتبر هذا الشيخ منصور يعني زرع الثقة في نفس هذا الغلام الصغير حتى لو عمره يعني ربما لا يفهم مثل هذه المعاني العظيمة، لكن يعطى مثل هذه المعاني حتى يغرس فيه الثقة ويغرس فيه أنه سيكون في المستقبل له 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 قيمته وله وزنه.
نعم، هذا ينبهنا إلى قضية أنها أحيانا يكون في الأطفال أيضا وفي من هم صغار السن من هو يكون نجيبا يعني وثقفا ويتلقف الكلمات ويحفظها ويعني ذو عقل من صغره، كما يحكى عن بعض أئمة السلف حتى يعني مثل ابن عباس في وصفه أنه كان ثقف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الخلاء أعد له الإناء للطهارة للوضوء، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من خلائه قال من وضع هذا؟ قالوا ابن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن علم من هذا من فقهه
جميل
وفهمه أن الإنسان إذا تخلى الأولى له أن يبادر إلى الطهارة
صحيح
وإلى الوضوء، فهذا من فقه ابن عباس وهو صغير وعمره في العشر سنوات أو دون.
جميل.
وكذلك يجب على العالم أو المربي أنه إذا وجد في الأطفال من يكون ثقف وفهم
يرعاه
نعم أن يحوطه برعاية أكبر من يعني غير ممن هم دونه أو من هم معتاد هذا الذكاء فيهم في
جميل
سنه.
جميل.
مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية كان وهو صغير يعني في الكتاب يذهب إلى الدرس، ووالده يعني لما رأى أحد العلماء يعني عجب من الولد من الشيخ الإسلام تيمية أحمد بن عبد الحليم، فكان الوالد لم يعني يعرف ابنه المعرفة الجيدة في مسألة ديانته وأيضا نباهته العظيمة لأنه هو ذكاءه مفرط عجيب، فقال لمعلمه خذ هذه دراهم إذا حفظ الحديث أعطه درهما هذا، فكان عمره في ست سنوات أو قريبا منها، لما حفظ أعطاه بعض الأحاديث وحفظها مباشرة حفظها، فقال هذا درهم، قال ما هذا؟ قال درهم لأجل حفظ، قال لا أنا عاهدت ربي بأني إذا طلبت هذا العلم أن لا أخذ عليه أجرا. فطفل عمره ست سنوات ما الذي أخبره أو غرس فيه هذا الشيء الذي هو أنه لا يأخذ على العلم أجرا إلا أنه فيه ذكاء مفرط فيه حرص وفيه عائلة محيطة له أو محيطة الذي رباه غرسوا فيه هذا الشيء، فكان جده أبو البركات بن تيمية آية في العلم وفي الذكاء، ووالده عبد السلام من العلماء، والدته يعني يقال أنها عندها من العلم، وكذلك أسرته بالكامل الذين حوله أخوته كانوا علماء، فربى هذا الطفل في هذا الجو العلم، فربى بهذه النفسية وبهذا التدين مع هذا العلم، فما أحلى التدين إذا كان معه العلم منذ نشأة.
جميل. ونحن نصف الآن العلاقة بين الشباب وبين العلماء، ذكرتم دكتور علي يعني وصفا للشباب، ودنا دكتور منصور شيخ منصور بارك الله فيكم أن تذكر لنا من هم العلماء.
طبعا لا شك أن العلماء قد يخطئ من يسأل عنهم، وأضرب مثال هذا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وهو مثال مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم أسرف على نفسه فقتل 99 نفسا ثم ثاقت نفسه للتوبة فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب أو قيل على عابد، ما دلوه على عالم، دلوه على عابد، فالناس نظروا إلى جانب معين وتركوا الجانب الذي يجب أن ينتبهوا له، فنظروا إلى جانب العبادة ولم ينظروا إلى جانب العلم والفهم عن الله وعن رسوله وإن كان مقتصدا في عبادته، وهو أنه لا يتكلم إلا بعلم ولا يفتي إلا بعلم موافقا للكتاب والسنة وما دل عليه الدليل، ولا يفتي في شيء إلا بدليله. ذهبوا قالوا ذاك العابد، فذهب إلى هذا العابد وقال إني قتلت 99 نفس فهل لي من توبة؟ فقال ومن أين لك التوبة؟ قتلت 99 نفسا، فانظر إلى هذا المسكين لم ينفعه لا عقله ولم ينفعه ولم ينفعه يعني عبادته وجهله، حتى العقل لم يكن عنده ذاك العقل، لماذا؟ لأن هذا فتاك، رجل فتاك قتل 99 نفس وسيف يقطب دم ثم يصرخ في وجهه يقول ليس لك توبة، فلم يعرف حتى يداريه. يعني هذا من جهة العقل. ثم الشيء الثاني، أين العلم؟ أين باب التوبة الذي هو مفتوح ومعروف عند أهل العلم أنه لا يغلق؟
والله غاب عن ذهني لاشتغاله بالعبادة.
نعم، وانشغل عن العلم مثلا بالعبادة، لكن الناس تصوروا أن هذا هو العالم ولم يعرفوا من هو العالم حقا. فلا بد أن يبحث عن العالم بحث دقيق. ذهب فلما رأى هذا ثارت نفسه وكمل به المئة.
الله المستعان.
ثم بعد فترة ثاقت نفسه للتوبة فدلوه على عالم، لعله سأل ناسا يفقهون قليلا فدلوه هذه المرة على عالم. فلما جاءه وقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لم يقل نعم لك توبة، قال من يستطيع أن يحول بينك وبين التوبة؟ لا حائل بين التوبة. ولكن انظر إلى العلم كيف، يعني لم يكفي فيه الفتوى فقط، دله على الخير أيضا. قال لو أفتيت أنها نعم يتوب وهو في بلده ممكن أن يتوب وبكرة يقتل واحد، فقال اترك بلدك هذه فإنها بلد سوء وانتقل إلى البلد الفلانية فإن فيها أناس صالحين فاعبد الله معهم، إلى آخر القصة المشهورة. في فانظر إلى جواب العالم، وانظر إلى عدم معرفة الناس له ابتداء، ثم يعني بعضهم دله في المرة الثانية.
جميل.
وانظر إلى الفرق بين هذه الفتوى وبين تلك الفتوى، كيف أهلكت أول ما أهلكت بدي به. وهذا الذي يقال فيه على مثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكه، يعني هلك الناس مثل هذا الذي يغلق أبواب التوبة على الناس ويقول ما فيه، هذا الناس هالكين، هذا الناس ما لهم توبة، لأن يقضي هذا أهلكهم، لأنه هو أول من سيصله لا لك. أما الذي يفتح أبواب التوبة للناس ثم يدلهم على أوجه الخير، يدلهم على أسباب الخير ونيله، هذه من صفات العالم الرباني.
جميل.
هو الذي قالوا يعلم يعلم صغار العلم وآدابه قبل كبار العلم، ويعلمهم الأخلاق الحسنة ويربيهم عليها، لأننا الآن نتحدث عن صفات العالم.
نعم.
فالعالم الرباني ذكر أهل العلم أنه الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، والمقصود ليس أن العلوم أنها فيها صغير وكبير، لكن المقصود صغار العلم
مبادئ
التي هي يجب أن يتحلى بها الشاب من الأخلاق، من الحلم، التواضع، الرفق في أمورك، لأن هذه الآداب إذا لم توجد عند طالب العلم لم يصل فيها إلى دقائق العلم.
جميل.
والصبر على ما هو أدق وأبعد غورا مما هو في مبتدأ العلم.
جميل جدا.
إذا لم يتحلى بالحلم، التواضع، الرفق، الصبر، وإلا سقط من أول الطريق.
جميل جدا.
نعم.
دكتور علي بارك الله فيكم، نظرة المجتمع إلى الشباب، كيف هي نظرة المجتمع إلى الشباب؟ النظرة الواقعية والنظرة المأمول أن تكون هذه النظرة بين المجتمع وبين الشباب. أيضا بدنا شيخ علي دكتور علي أن ندخل في حيثيات هذه العلاقة بين الشباب وبين العلماء من ناحية احترام سنهم واحترام علمهم واحترام كذلك فضلهم، وكذلك العلاقة الأخرى من قبل العلماء بالنسبة للشباب، يعني مراعاة حماسهم، مراعاة كذلك حبهم إلى المعرفة، حبهم إلى العلم، حبهم إلى العمل. كيف تقول يا دكتور علي؟
أقول الناس يا أخي في نظرتهم للشباب يختلفون، هناك من ينظر إليهم نظرة عالية ونظرة سامية ويعلم أن هؤلاء هم رجالات المستقبل وأنهم العلماء وأنهم الدعاة وأنهم القادة وأنهم هم الذين سوف يعني يحملون الرأي بعد العلماء وبعد الدعاة، ويعني هم الرجال، رجال المستقبل. وهذه نظرة حقيقة طيبة وتعود بنا حقيقة إلى نظرة الأسلاف، نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لشباب الصحابة، ولعلنا نضرب يعني أمثلة على ذلك. ذكر الذهبي في السير أن ابن الزبير كان عمره 8 سنوات أو 12 سنة، يقول فنفحت نفحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ، فتقلد سيفه، السيف أكبر من الزبير،
الله أكبر،
وخرج يبحث عنه
ابن الزبير،
الزبير نفسه، الزبير العوام، وخرج يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من رآه قال انظروا إلى هذا الصبي يتقلد سيفا، السيف أكبر منه. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الزبير ما الأمر؟ وكما قال عليه الصلاة والسلام قال أتيت أضرب من أخذك يا رسول الله.
الله أكبر.
انظر غلام، انظر إلى هذه النظرة الثاقبة، وانظر إلى تربية والدته وتربية يعني المجتمع حوله والناس حوله، كيف ربوا هذا يعني الغلام اللي هو ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. أنا أقول أن بعض الناس ينظر للشباب الآن نظرة جميلة ونظرة سامية، وهذا طيب الحقيقة، ولكن للأسف البعض من الناس ينظر إلى الشباب يعني نظرة دونية، وقد يعني يقصي يعني مثل الآباء وكذا يقصونهم من المجالس ولا يهتمون بهم، وقد لا يهتمون بتربيتهم. كانت بعض الأمهات تأخذ طفلها لم يتجاوز 5 سنوات أو أقل أو أكثر وتزوج به إلى الشيخ أو العالم وتقول تعلم من سمته قبل أن تتعلم من علمه، اجلس في الحلقة وبتستفيد، ينظر كيف يلقي كيف يتعلم كيف كذا. بل إن بعضهم يعني كان يتحمل في سبيل، وأنا كنت أخي الكريم سألت عن النظرة مع الصبر العلماء والاستفادة استفادة منهم.
نعم.
يعني ذكر الذين ترجموا للشيخ البخاري ومسلم هشام بن عمار، هذا شيخ جليل القدر كان عمره 12 سنة، أرسله والده يحج ويستفيد ويطلب العلم، ولم تكن هناك مؤونة، كان في فقر وفاقة، فباعوا البيت لأجل هذا، لأجل الحج ولأجل الرحلة في طلب العلم. فوصل المدينة قبل أن يصل إلى مكة، قالوا هذا الإمام مالك، ودخل عند الإمام مالك في مجلس عظيم ذو هيبة، العلماء والأكابر يستفيدوا من يعني إمام دار الهجرة. قال يا إمام ما تقول في كذا؟ فالإمام مالك ما لم يعرفه ورأى لأول وهلة، فكان يقول يعني ما بقي إلا الصبيان يتحدثون، يا فلان قال نعم قال أضربه 17 صوتا، فضربه. ثم جاء عند الإمام مالك قال أنا ما سامحك يا إمام. قال لماذا؟ قال أنا أطلب العلم ووالدي باع الدار لأجل طلب العلم،
الله
ثم آتي وأريد الاستفادة وتضربني؟ فقال الإمام مالك هؤلاء الربانيون الذين يعني أشار لهم الشيخ الذين يعلمون يعني الناس صغار العلم قبل كباري ويهتمون، قال أنا أطلب العلم فضربتني. فقال الإمام مالك وانظر العلم هو الخشية، قال ما كفارة ذلك؟ ما قال اذهب وكذا، ما كفارة ذلك؟ يعني ما الذي يعمله وأفعله لكي تجرحني؟ قال تحدثني بكل صوت حديثا.
الله
فحدثه الإمام مالك، ولما انتهى قال يا إمام، قال نعم، قال زد في الضرب وزد في التحديث الحديث أو التحديث. فضحك الإمام مالك. أنا أقول يا أخي في نظرة سامية وفي تحمل من الشباب وهم صغار لا يفعلون كما هو يعني الآن، إلا ما شاء الله الحمد لله شبابنا فيهم خير وفيهم احترام وتقبل لأهل العلم. اليوم في أحد القاعات في الجامعة طلاب الجامعة وطلاب ناضجين، أسألهم أقول ما العلاقة علاقتكم مع أهل العلم والمشايخ؟ قالوا علاقة، نحن نحب أهل العلم ونقدرهم.
لديك يا شيخ بعض المعلومات سجلوها الإحصاء الذي عملته في الجامعة، هل لديك؟
أي ونستفيد منهم ممكن فضل ممكن يا شيخ
ممكن نطلع عليه.
يعني أذكر اليوم سألت بعض الطلاب
استقصاء، سألتهم عن علاقتهم مع
المشايخ وماذا يريدون من المشايخ. أي فذكر يعني أول شيء أبدو احترامهم وتقديرهم وقالوا الحمد لله نحن في بلد يعني حتى علماء ومشايخ يعني الحمد لله نجد فيهم يعني التميز، وبيوتهم الحمد لله مفتوحة، دروسهم العلمية مفتوحة، ولا سيما في هذه الإجازة التي يعني إن شاء الله يعني يستفاد منها. لكن يقولون لنا طلب ونظرة من يعني علماءنا ودعاتنا ومشايخنا، نريد منهم هذا. فقلت تفضلوا ماذا تريدون؟ قالوا نريد تخصيص مثلا جوال للرسالة، إذا ما يقدر يرد الشيخ مثلا يصير جوال فقط للرسائل ويرد مثلا علينا كما فعل بعض المشايخ ويعني العلماء. يقولون نتمنى أن تعمم واقع الانترنت للمشايخ والدعاء كلهم.
جميل.
لو يعني انشغل هذا يفيدنا هذا. ها يعني بعض العلماء ما شاء الله يعني موسوعة لكن يعني العلماء منشغلين كم نحن مثلا في المملكة؟ الإحصائيات الأخيرة من 20 مليون إلى 23 مليون، كم عندنا مثلا هيئة كبار العلماء؟ كم؟ 25 تقريبا، 25 عالم، يعني كل عالم له مليون، لأن العالم ليس فقط هو يعني للشباب بل هو للشباب ولغيرهم. دعنا نقول كم طلابنا، كم شبابنا مثلا، الشباب والشابات، وأنا الكلام ترى لعل الشيخ منصور يوافقني، حديثنا عن الشباب
صحيح
والشابات الذكور والإناث، الاستفادة من العلماء من المشايخ من الدعاء، والشابات من الداعيات يستفيدوا.
الأسئلة تأتي من الرجال والنساء والشباب والشابات
والشباب،
يعني الهواتف كلها يتصلون فيها كلها أيوه. كل طبقات المجتمع تتصل.
صدقت
والله حتى الصغار يتصلون، يعني
حتى الصغار حتى يذكر لي يا شيخ يقول زرت أحد المشايخ في مكتبة لأمر مهم ما استطاع أنه
يدخل عليه،
يقول لا يقول دخلت عليه لكن ما ينزل السماعة، يعني في اليوم يجي 400 500 600 اتصال، قد يصل لا أكثر من ذلك.
والحل في ذلك أن يكون
يقول الحل في ذلك أتمنى يكون لهم مواقع الإنترنت تخصيص جوال الرسالة. طلبوا مني شيء يقول نتمنى من يعني المشايخ والدعاء وأهل العلم أن يتنزلوا في الخطاب إلى مستوانا، يقول نتمنى، لأنه ما شاء الله بعض الخطاب يحتاج للشرح، بعض الخطب في الجوامع أو الدروس أو المحاضرات، دعنا نقول أن الدروس لأهل الدروس أهل العلم وكذا بيستفيد الطالب من يعني شيخه والعالم الفاضل وكذا، لكن يقول يعني بعض الخطب بعض الأشياء تحتاج إلى توضيح، فلماذا لا يتنزلون إلى يعني مجالنا؟ هذا له يعني إن شاء الله أصل في الشرع، ولن يعني لا شك أن علماءنا لا ينبهون إلى مثل ذلك، لكن هذه طلبات طيب. الشباب
سأعود إليك يا دكتور علي.
هم طلبوا أشياء، طلبات إن أردت أن أذكرها
طيب
موجودة كثيرة،
سنعود إليك بإذن الله تعالى. شيخ منصور بارك الله فيك، تربية الشباب وغرس فيهم معاني الاحترام والتقدير لعلمائهم، هذا هم مشترك يقع على كاهل من الشيخ؟
والله طبعا الأسرة هي المحضن الأول، وكما هو معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل التربية، قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والمحضن الأول إذا كان الأبوين يعني عندهم هذا الهم أو عندهم هذا التقدير للعلم وأهله، فبإذن الله يكون في المحضن الأول الشاب ينشأ وهو مقدر لأهل العلم وينظرهم من نظرة التي هم أهل لها. أما إذا كان المحضن الأول فيه يعني لا نسأل الله السلامة يعني فيه سوء أو احتقار لأهل العلم أو سب لهم، ويسمع الطفل هذا منذ نشأته مثلا تنقيص أو سب لأهل العلم، فإن الطفل لن يوقرهم التوقير. ولذلك يعني أنا أذكر قصة من بعض المجالس، يعني بيت كان يعني أهله صالحين الزوج والزوجة، وكان الطفل عمره يعني في 5 سنوات، فسمع اسم واحد من العلماء يعني أنهم يذكرون أنه قال كذا وقال كذا يعني، فقال من هو فلان، من هو الصحابي هذا؟ الطفل يسأل أي الصحابة هذا، وهو عالم معاصر يعني، قالوا لا هذا عالم معاصر يعني. لماذا؟ لأنه رأى في والديه يعني كما يحدثون عن الصحابة يتحدثون عن أهل العلم أيضا، ينقلون كلامهم أو فتواهم أو شيء من هذا، فربط في نفسه أن هذا الجنس يلحق بذاك الجنس أو بذاك الرعي، ولذلك ظنه صحابيا وهو توه صغير يعني صحابي صغير. فهذه أسرة يعني أقول لك لما حضنت هذا الطفل منذ صغره وقر العلماء منذ صغره.
جميل.
إذا ربى على ذلك وخرج إلى المدرسة وإلى الشارع، وكان أيضا محضن طيب، وفي المدرسة يجد مثلا قدوة له من أهل العلم أو من الشباب الذين تأثروا بالعلماء وكانوا ممن يبتغون العلم عند أهل العلم، فإنه سوف يوقر العلماء ويعطيهم حقهم مما أعطاهم الله عز وجل حقهم في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفاد منه، لأن أهل العلم إذا لم تعطي حقه من التوقير قد لا تستطيع أن تستفيد منه. ولذلك بعض أهل العلم يقول لو أنني، أحد التابعين يقول لو أنني تلطفت بابن عباس لأخذت منه علما غزيرا، يقولونها في تراجمهم. وكذلك بعض أهل العلم يقول عن التابعين مثل أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد التابعين له يقول، تابع التابعين يقول لو أنني تلطفت معه ولا أخذت منه كثير من العلم وهكذا.
على غرار ذلك شيخ منصور
كذلك التربية نفسها من العالم أيضا لما يكون محضا هو، لأنه هو أحد المحاضن لأهل العلم. إذا كان العالم أيضا تلطف بطالب العلم وبالشباب الذين يحضرون دروسه وتحمل أخطاءهم في كلامهم في بعض سؤالاتهم بعض يعني أشياء تقع من الشاب تحملها وأخذها بنفس رضية ورحابة صدر، فإنه بإذن الله ينشأ هذا الطالب العلم أو هذا الشاب أيضا على توقير أهل العلم بل يحبهم ويجلهم. أذكر قصة على هذا، أحد الأئمة وهو عثمان بن سعيد الدارمي كان في درسه وقدم أحد طلبة العلم، طبعا عثمان الدارمي في هراه التي توجد الآن في أفغانستان، في هراه هو عالم هراه لأنه يعني يقال الهروي، وقدم من المشرق من العراق من عند الإمام بن خزيمة أحد الشباب وهو لا زال صغيرا، لكنه كان كتب معه كتابا وسوف يقدم هراه، فأوصى به عثمان بن سعيد. لما وصل إلى عثمان وجاء عنده وحضر الدرس من رهبة الموقف قال متى قدمت؟ قال غدا. يريد أن يقول أمس قال غدا، فقال الإمام إذا لازلت في الطريق، فكأنه يعني استحيا فقال لا لا تستحي يا بني، والله لما كنا في سنكم ونأتي إلى مشايخنا في المشرق كنا نقول مثل هذا وأعظم.
سبحان الله،
فلا تستحي لا تستحي من هذا،
هذا من تلطف.
وكانوا يتحملوننا، يقولوا كانوا يتحملوننا ويسمعون منا ويقبلون،
جزاهم الله خير.
هذا من اللطف مع الشاب.
جميل.
حتى أنه ينبسط مع الشيخ ويرى من الشيخ أنه تنزل له وأنه يعني رحيب الصدر وأنه رفيق به وأنه ليس مكفهر الوجه في وجهه، لأن لو كنت فضلا غليظا لانفضوا من حوله.
صحيح.
وانظر حلم النبي صلى الله عليه وسلم صبره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يجمع مع العلم الحلم، فقال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ولا علم إلا بحلم ولا علم ينتشر إلا بحلم، فلو كان عالما ليس بحليما لم ينتشر له علم.
جميل.
أما إذا اجتمع مع علمه الحلم فأبشر بأن علمه سوف ينتشر بإذن الله.
جميل جدا. نعم. على غرار ذلك الشيخ منصور
لو سمحت لي في شيء على التلطف.
تفضل.
اسمح لي الشيخ منصور.
تفضل.
هناك موقفان، موقف قديم من سلفنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول معاوية بن الحكم السلمي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة باختصار، فعطس أحد القوم فشمته، يعني قلت يرحمك الله، فتحرك الناس وأخذوا يرمقونني بأبصارهم، يعني شيء كبير في الصلاة، فقلت ما شأنكم؟ فضربوا فأخذوا يضربون على أفخاذهم، يعني كأنك أنت الآن
مصيبة بلية
بلية أخرى. ثم قال واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ ثم لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على معاوية، يقول معاوية والله هو الذي نفسي بيده ما رأيت معلما قبله ولا بعد أفضل منه،
الله
فداه أبي وأمي، والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم أخذت بعد ذلك الأسئلة تنهال من هذا الرجل الذي هو حديث عهد الإسلام يا رسول الله، فسأل عن الكهان وعن التطير وعن أمور كثيرة، ثم سأل عن شيء في نفسه، قال يا رسول الله كانت لي امرأة ترعى لي غنما قبل أحد والجوانية، فعاد الشيف عاد الذئب فأخذ شاة من غنمها، وأنا أغضب وأسف كما يأسف بنو آدم فصككتها، لكنني صككتها، فعظم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أعتقها. انظر هذا في جلسة واحدة في تعامل واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ائت بها، فأتى بها، قال أين الله؟ قالت في السماء، قال أنا من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. أنا قصدي أن هذا الرفق جعل معاوية ينهار في أسئلة عظيمة في العقيدة، التطير والكهان والرمالي، يسأل عن هؤلاء، ثم شيء في نفسه، من يعتق جارية وهو حديث آدم الإسلام، ثم انظر إلى قضية يقول فداها أبي وأمي، تو أسلم يعني التو أسلم، يقول فداها أبي وأمي،
الله
شيء عظيم. أما الموقف الآخر فهو حدث مع الشيخ ابن عثيمين عام تقريبا 1407 أو 8، زار المدينة وكنا في الجامعة آنذاك، والقصة حدثت معي، فأخذت اثنين من الأخوان الزملاء يعني تونا دخلنا الجامعة نريد أن نزور هذا الشيخ الشيخ العثيمين. فدخلنا استقبلنا استقبال طيب ورحب بنا وأجلسنا بقربه وتلطف معنا حتى أن جاء اتصال من القصيم قال الظاهر أنني أنا الآن سوف أطلب نقل إلى المدينة. لكن أيام فعلا كان الشيخ وده يقول المدينة. وجدت ناس وأخيار وكذا يتكلم عن المشايخ والعلماء في المدينة. انتهى هذا الموقف ثم ذهب الناس ما بقي إلا هو وأنا. ثم نزلنا من الدار التي يسكنها وجدنا شخص ونضرب هذه نماذج حية شيخ معاصر علماء ربانيين رحمه الله رحمة واسعة. وإذا بامرأة تطلب فخرج الشيخ يعني لها عدة دراهم وكذا وأعطاها لا أدري كم. ثم ذهبنا إلى الحرم وهو حريص علي أول مرة يراني الشيخ. لكن والله يا أخي الكريم أن ذلك الموقف أثر في وحريص علي إلى أن وصلنا إلى الحرم. الحرم يمكن أكثر من 500 أو 600 متر إن لم يكن أكثر. ثم لما وصلنا الحرم أقيمت الصلاة وحال بيني وبينه رجل وكان الشيخ يوسع لي ينظر إلي يلتفت في الخلف أنا أول مرة يراني الشيخ يلتفت ويوسع لي الشيخ يوسع لي إلى أن جلست يعني صليت بقربه رحمه الله رحمة واسعة. ثم انتقلنا إلى حلقة أبي بكر الجزائري فقام الشيخ أبو بكر وهذا انظر إلى العلماء الجهابذة والله يا أخي أثر في ذلك الموقف وما نسيته. وإذا بالشيخ أبو بكر الجزائري يستقبل الشيخ بن العثيمين لأن الشيخ كان متجه إلى حلقة الشيخ والتقيا وتعانقا وأبو بكر قبل رأس الشيخ بن العثيمين وابن العثيمين قبل رأس الشيخ أبو بكر الجزائري. ثم مسك الميكروفون وهو واقف الشيخ أبو بكر الجزائري قال هذا أخي علامة القصيم بل العلامة الشيخ الفاضل أتانا ننهل من علمه وكلام جميل بين أهل العلم هذا لا يؤثر كده بيأثر. ثم بعد ذلك قام الشيخ بن العثيمين جزى الله أخي الشيخ أبو بكر الجزائري خير الجزاء هذا العالم الذي تنازل لي هذا اليوم بأن أجلس مكانه وأدرس. ثم جلس أبو بكر الجزائري عند قدم الشيخ ابن عثيمين عند على الأرض كأنه طالب علم ولا شك أن ذلك من تواضعهم رحمهم الله رحمة الناس. والله يا أخي هذا التلطف معي والتلطف بين العلماء نموذج حي حقيقة أثر والله له تأثير عظيم
جميل. أنا أذكر منها قصة لطيفة أيضا في المسجد النبوي يعني بسرعة أذكر أمامي في الصف الأول كان الشيخ بن باز رحمه الله يأخذ الميكروفون بعد المسجد النبوي يأخذ الميكروفون بعد الصلاة ويتكلم يقدمون له. فبعد الكلمة جاء شاب يعني طفل هو عمره يمكن في 12 سنة حريص يبغى يسلم على الشيخ أنه وصل إلى الشيخ حب رأس الشيخ مسكه الشيخ بيده وشوف الشيخ يبتسم في وجهه الشيخ طبعا لا يبصر فيبتسم في وجهه ويحدثه وأجلسه بجانبه. كم بيحدث هذا الطفل أهله عن هذه الجلسة
لا شك
وأن الشيخ مسكيدي ما تركها والشيخ حدثني ولاطفني وقال لي وش اسمك وش من أنت ومن أين فهذا الملاطفة من الشيخ لا تكلف شيء لكن تؤثر في نفس هذا الطفل إلى أن يكبر وهو يقدر أهل العلم بل يحث صح. هذا على صح. طلب العلم والالتحاق بأهل العلم.
جميل
تسمح لي بموقف
تفضل لكن
أخذ شيء
أنا بعلق تعليق بس
طيب لكن لا تنسى هذا الموقف
لا مهم سأتي إن شاء الله. علاقة الشباب يعني بالعلماء في مثل هذا يعني الجو من الاحترام والتقدير والود بعض الأحيان نجد أثناء مثلا السؤال عن الفتوى أو مثلا يريد السؤال عن الفتوى فيصير هناك أدب في الاتصال ممكن أقول أدب الاتصال بالعالم بين الشباب والعالم يتصل عليه مثلا في وقت متأخر يتصل عليه في في في, في ظرف يكون الشيخ مثلا مشغول ويصر إلا يجب أن أسألك عن مسألتي وغيره من فيعني كيف تكون الأدب أدب الطالب مع شيخه أو مع العالم في هذه في الاتصالات خاصة.
والله يا أخي العلماء هم نقلة الوحي وهم يعني من أفضل الناس وينبغي الحقيقة احترامهم وتقديرهم، والأمة الراقية هي التي تحترم علماءها.
صحيح.
ذلك الاحترام هو عنوان للأمة وعنوان لرقيها وسموها حقيقة، حينما تحترم وتقدر العلماء. أنا ودي يعني حقيقة من الناس عموما ومن الشباب خاصة لا يحكمون على العالم، ها العالم الكبير الرباني على موقف واحد، قد تأتيه وهو مشغول، قد تأتيه وهو مهموم بهم اكتنفه من هموم الأمة. يعني الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة كان إذا سمع الأخبار يبكي في السيارة، هموم، يسمع هموم الأمة، اليهود قتلوا كذا، أوذوا الناس مثلا في البوسنة والهرسك كذا، أي موضوع يهم المسلمين يتألم، بل أنه يبكي. فالشيخ يعني يعني بعض الشباب والناس عموما يظن أن العالم حقيقة مثل الخاتم في يده، متى ما أراده لا بد أن يكون موجود. لا يا أخي، ولذلك أنا أقول قس يا أخي المتصل على نفسك، هل أنت ترد على جميع الاتصالات؟ هل أنت ترد على جميع المكالمات؟ بل قد يأتيك مكالمات وكذا أنت مشغول في محاضرتك، في درسك مثلا، في اهتمامك، في جلسة قد تكون يعني جلسة مع الزملاء، وقد يتصل فيك والدك أو والدتك أو اتصال مهم ولا ترد. العالم يا أخي همومه أكبر من هذا، فإذا ما رد عليك الآن اعذره، ارسل رسالة، التقى به في المسجد. ابن عباس كان يضع خده كما ذكرت آنفا على عتبة الباب، ويأتيه يعني الهواء والغبار وكذا، ومع ذلك يتحمل. لذلك أنا أريد يعني من الناس جميعا، أوصي نفسي والناس عموما والشباب خصوصا أن يترفقوا حتى بالعلماء.
جميل.
وكما ذكرت قبل قليل إحصائية، يعني كل عالم، دعنا نقول عندنا كم 5000 عالم وداعية وكذا، ما يظن قد يصل إلى ذلك العدد، وإن شاء الله أنهم كثير. يعني لو لم يكن للعالم، لو أردنا توزيع نسبي، إلا يعني 5000-6000 ما استطاع أن يغطي هذا.
صحيح.
العدد. فلذلك الصبر مطلوب. وأريد أن أقول صبرك على أخذ الفتوى وأخذ العلم أنت مأجور عليه يا أخي. كان بعض السلف يقول والله أنني أحتسب قومتي ونومتي في سبيل. أحتسب يا أخي أنك تأخذ العلم، تأخذ تلك الفتوى، تصبر على ذلك العالم وتوقر ذلك العالم، لأن هؤلاء نقل عن الله سبحانه وتعالى.
جميل.
يقولون هذا الوحي.
تعليقكم دكتور علي في من يقول العلماء هم رجال مثل ما نحن رجال، فنختلف معهم ونتخاطب معهم، أنا وتناقش مع الشيخ هذا في مسألة فلانية فأخاطبه كما لدي من العلم، ما الذي يفرقني عنه؟
هذه فوقية مقيتة وانتفاخة ليست على حقيقتها حقيقة. يعني هذا أفنى عمره في طلب العلم وفي التعلم وفي الذهاب والإياب، ومع وجود الفقر والتعب والفاقة التي ألمت بالناس وتحقيق للمسائل، وبعضهم حتى المسألة إذا أراد أن يضعها لابد أن يستخير ويصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل الإخلاص. وأنت الآن يعني أو هذا الشاب يعني هو في التو حدث ويريد أن يقارن نفسه، ما دام أنت رجل وهم رجال فلماذا أن تذهب وتقول أريد أن يفتوني ويعلموني؟
مثل المريض يأتي للطبيب يقول هو طبيب وأنا طبيب،
أو أنا رجل وهو رجل.
إيه لا، إذا قلنا بالعلماء يعني قل هم رجال ونحن رجال، يقصد هو رجل طب وأنا أيضا رجل أستطيع أن أتكلم في الطب. فإذا كنت تقول للعلماء هم رجال ونحن رجال وتستطيع أن تتكلم في العلم، هذه مصيبة. يعني أعطيت نفسك حقا لست أهله. مثل الذي يأتي للطبيب أو يأتي للمهندس ويقول هو رجل يا أخي، أنا أشوف رجل مثلي، شكله مثل شكلي. طيب هو تعلم هذا العلم وأخذه وأخذ من أصوله وجمع أصوله وفروعه أيضا،
ونحسبهم أنهم أحسنوا مني يا شيخ.
هذا
والمقصد، وخاف الله عز وجل فيما يتعلمه. يذكرون أنا الشيخ الشنقيطي صاحب
هذا الموقف الذي أردت أن تقوله، موقف
أنا سأذكره، لكن يذكرون أنا الشنقيطي يقول هذا نحن رجال هم رجال.
نعم.
يذكرون أنا الشنقيطي أنه لا يوجد آية في كتاب الله إلا ورجع لها في تفاسيرها وفي كتب أهل العلم. يعني كم عندنا آية في القرآن يا شيخ؟
نعم.
يعني آلاف الآيات، يعني رجع آلاف المرات. هذا الشاب كم رجع؟ وهذا الأخ الذي يقول هم رجال ويعني نحن رجال. الموقف الذي كنت أريد أن أذكره هو موقف في التلطف، وأن علماءنا هم علماء خير هم بركة ولهم فضل بعد الله عز وجل يعني حقيقة علينا. أذكر كنت في مكة وإذا بالشيخ المنيع حفظه الله خارج من المسجد ومتجه إلى منزله، فوقفت سيارتي ونزلت أسلم عليه، كان معي اثنين من أبنائي، وكان سلمت على الشيخ وعندي مسألة، ومعروف الشيخ برحابة صدره وسعة صدره وتلطفه ورفقه، لكن الذي يعني لفت نظري وحتى أبنائي قد إن شاء الله أنهم ما نسوا إلى الآن كانوا صغار، كان في سيارة تعبر تذهب يمنة ويسرى، وهذا الشيخ الفاضل تركني ويمسك في الأبناء. الشيخ منصور انتبه للسيارات، السيارات على الأبناء ويحضنهم ويمسكهم، انظر كيف تأثر في هؤلاء الصغار من هذا العالم. يعني أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء ويجزي علماءنا كذلك خير الجزاء.
الشيخ منصور بارك الله فيكم، ما يخص مد جسور التواصل بين العلماء وبين الشباب، من تقع المسؤولية عليه؟ هل نقول أن العلماء هم الذين يجب أن يفتحوا مجالسهم ويمدوا جسور التواصل بين الشباب، أو أن نقول كذلك للجانب الآخر الشباب عليهم أن يحيطوا بالعلماء، أن يذهبوا إلى العلماء، أن يثنوا الركب عندهم، أن يخصصوا من أوقاتهم لزيارتهم لطرح المشاكل عليهم، كيف تكون المسؤولية؟
نعم، قبل أن أدخل في هذا إتماما لفائدة الهاتف ومسألة الهاتف، فائدة يعني قصيرة وهي دلهم على كتاب صاحب الفضيلة الشيخ بكر بن زيد حفظه الله وعافاه، اسمه أدب الهاتف، كتيب صغير يعني فيه أصول في الأدب، كيف تتعامل مع الهاتف هذا، كيف تتعامل مع المتصل وأيضا المتصل به منزلته ومن هو إلى آخره، هذا أيضا يدل على بعض الآداب في هذا الهاتف، وهو جميل. كتاب قيم في بابه ما كتب غيره.
جميل.
وأما المسألة الجسور بين أهل العلم وبين الشباب، يعني من أين تمد، أهي من العلماء أم من الشباب؟ فأقول جميعا لابد أن يشترك في ذلك، فالعالم عنده رسالة لابد أن يوصلها، والعالم أخذ ميراث نبوة، وهو لابد أن يقوم مقام يعني من تقدم من أهل العلم الذين أخذوا هذا الميراث، وهو إبلاغ الناس وإيصال هذا العلم إليهم. فمن أين ما وجد طريق يوصل هذا العلم ويوصل هذا الخير وهذا الفقه العظيم للناس، لابد أن يتقرب إليهم به، ولابد أن ينزل إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مواطنهم، في أنديتهم، في أماكنهم، أماكن جلوسهم، يغشاهم في مجالسهم في قريش وغيرها، وغشيه لمجالسهم هو حمل العلم الذي معه إلى هذه المجالس. فأنت لابد أن تبلغ يعني هذا العلم وتوصله إلى الناس ما دام وجدت فرصة لذلك، ولا يقول العالم أنا أبقى في بيتي حتى يأتيني أحد، أو أبقى في مسجدي حتى يأتيني أحد ولن أبلغ ولن أتكلم مثلا، هذه صعبة يعني قد يعني تحجب أناس كثير ما يصلهم الخير، وقد لا يأتيك إلا القليل ممن إيش ممن قصدوك لعلمك وقد علموك وعرفوا منزلتك، لكن كثير من الناس قد ينحرمون إذا لم تغشهم وتأتيهم في أماكنهم وفي ندواتهم ومجالسهم، وتتخذ أيضا وسائل الإعلام ونشر هذا العلم، لن يصل إلى الكم الهائل من الناس هذا العلم وهذا الفقه.
جميل جدا.
فلا بد أن يتحرك الطرفين، يعني نقول هذا عليه مد جسور وهذا عليه مد جسور، مثل ما تمد خانة الجسر من هذه القاعدة لابد أن يمد الجسر من هذه القاعدة.
جميل.
حتى يلتقي الجسر ويكون هناك صلة بين الطرفين.
جميل جدا.
وأيضا الجسر الآخر يعني أقصد من الشباب، أن الشاب ينبغي أنه يعني الأسرة وهذه تعلم الأطفال الذهاب إلى هذا العلم، أخذ العلم منهم، الفتوى منهم، ذهاب العالم الفلاني، اذهب واحضر درس الله، اسمع شريطا له، اقرأ كتابا له، يحثونهم على هذا الشيء يعني.
حتى شيخ حتى يكون من يعني حتى مدرس التحفيظ الذي يعلم الابن في المسجد، يعلمه كيف تحترم مدرس التحفيظ هذا.
نعم.
يعني منذ الصغر، حتى لا يشترط ان يكون فقط تعليم الشيخ الكبير.
نعم.
حتى طالب العلم وحتى مدرس التحفيظ وحتى الداعيه وحتى الرجل الذي يعمل في الحسبه في الامر المعروف،
حتى مدرس في المدرسه الذي يدرس هذا العلم. صحيح. ويفيده ويتعلم منه.
جميل.
يعني المعلم مهما كان له حقه وله قدره، فالواجب ايضا على الاسره ان تحث ابنها على ذلك، وهو بإذن الله إذا تربى على هذه التربية سوف يتقدم إلى العلماء ويتربى منها.
طيب دكتور علي بارك الله فيكم، ما هي خطورة انقطاع الشباب عن العلماء خاصة في أوقات الفتن، أوقات المصائب، أوقات اختلاط الأمور، عدم تكشف بعض الحقائق للناس في مثل هذه الظروف الخطيرة؟ هل هناك خطورة في انفصال الشباب عن العلماء؟
لا شك خطورها حقيقة كبيرة، هذا مزلق خطير. إذا ابتعد يعني الشباب عن العلماء، عن العلم وعن أهله، فسوف يذهبون إلى غيرهم ويتلقون من غيرهم، وقد تكون يكون هذا التلقي خاطئ، لا يعطى صورة. أنت ذكرت تقول في الفتن وفي الابتلاءات وفي أمور يعني تهم يعني الأمة، لذلك لن يكون هناك شيء واضح، رؤية واضحة، بل قد يعمم مثلا عليهم، وقد يذهب بعض الشباب إلى أن يكون هو شيخ نفسه أو يتربى من غيره من شباب آخرين ليس لهم في العلم باع ولا في إدراك الأمور ولا معرفة يعني مغزى الأمور، مغزى الأحداث، ما في معرفة حال الأمة، ماذا يصلح لها، فقه الواقع، فقه النوازل، فلذلك قد يظلوا أنفسهم يظلوا غيرهم.
صحيح.
وقد يزلوا ويزلوا يعني غيرهم، وقد يظلموا أنفسهم ويظلموا غيرهم عياذا بالله، فلا بد من الالتفاف حول العلماء. وأنا أريد أن أقولها يعني حقيقة بصراحة، في الرخاء إذا كان الوقت رخاء وابتعد الشباب عن العلماء وما تلقوا، فهل تريدهم أن يكون وقت الشدة أن يذهبوا؟ لن يذهب إلا يعني لن يذهب إلا القليل.
جميل.
قضية على الفتن، يعني أقول مثال زمن الصحابة رضي الله عليهم لما قتل عثمان رضي الله، وهذه فتنة عظيمة لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من نجا منهن فقد نجا، موتي وقتل خليفة مظلوم والدجال. هذه من أعظم الفتن الثلاث، قتل الخليفة المظلوم هو عثمان رضي الله عنه، وهو الذي صارت الفتنة التي بعدها ما جت كموج البحر. الناس الصالحين والذين عندهم بقايا علم أين هرعوا؟ هرعوا إلى أهل العلم، فكانوا قالوا هذا فن من العلم لا يعلمه إلا من قلة من مثلا الصحابة أو بعض الصحابة، من من المقدم في ذلك؟ لو سألنا من مقدم في معرفة الفتن وكذا بيقولون حذيفة بن يمان الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدرك، فهرعوا إلى حذيفة. حذيفة طبعا توفي بعد عثمان بأربعين يوم، لكن جاءوا في مرض الموت، فجاء أبو مسعود البدري رضي الله عنه من أهل بدر الأنصاري، أبو مسعود ليس ابن مسعود، أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، جاءه وجاء غيره، قالوا يا حذيفة ماذا، أين النجاة، أين سبيل النجاة في هذا الوقت؟ قال: أدلكم على رجل لا تضره الفتنة، محمد بن مسلمة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تضرك الفتنة يا محمد، اذهبوا إليه. ماذا كان الواقع منهم؟ ذهبوا إلى محمد بن مسلمة الذي كان يسمى فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكون في مقدمة الفرسان من الصحابة، ذهبوا إليه، وإذا هو جعل له خباء، خيمة يعني، وعندها صخرة مع سيف من خشب ويضرب فيها الصخرة، فقالوا: ما هذا يا محمد؟ قال: هكذا أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثارت الفتنة. لأني قلت: ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال: اتخذ سيفا من خشب واضرب به في الصخر. فكف أناس كثير لما رأوا هذا الحال محمد بن مسلمة. ليس فقط محمد بن مسلمة من أوصي بهذا، وهبان الغفاري وغيره من الصحابة أوصوا، لكن كان حذيفة عنده علم بها الفتنة، وعنده علم بمن ينجو منها بسبب كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم رجل لا تضره الفتنة. فانظر إلى قدر أهل العلم كيف عرفوا المخرج في الفتن، وهذا من أعظم الأوقات التي يحتاج فيها إلى العلماء، الخروج من المأزق ومن الفتن التي يعني تصيب الناس وتهلكهم.
جميل. دكتور علي بارك الله فيك،
ولا إزالة أريد أن أنبه أن الحمد لله الخير مستمر إلى الآن، ونريده يكون أكثر وأعم. لما حدثت يعني بعض الفتن حتى في الأوقات المعاصرة نجد الحمد لله الكثير من الناس على مستوى المجتمع عموما وأفراده يهرعون إلى أهل العلم، إلى الراسخين، وإلى وقتنا هذا والحمد لله. وأنا أوصي يعني الشباب وكذا أن أي فتنة أي كذا يذهبون إلى أهل العلم إلى الراسخين منهم.
جميل. دكتور علي، لديكم بعض النصوص وبعض المسائل استقدموها من بعض المواقع، ودنا إذا حصلوا نستعرضنا مثل هذه النصوص. أيضا عطفا على ذلك، تذكرون لنا بارك الله فيكم ثمرات التواصل الشباب مع العلماء، ما الثمرات التي تكون وراء مثل هذا التواصل؟
والله يا أخي مما أذكر، ما أدري تريد أن يكمل لك
الوقت. لا حق المشايخ، أذكر كان لديك فتوى من أحد المواقع الإلكترونية.
أيوة، حديث هو الشيخ فوزان، يسألون عن
الشيخ صالح فوزان،
سماحة الشيخ، يسألون عن الـ 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 العلماء والشباب، وكان يحرص أشد الحرص على أن يلتقوا الشباب أهل العلم ويستفيدوا منهم ولا يكون هناك انفصال. هذا يعني حقيقة فتوى الشيخ باختصار. هناك فتوى أو حديث أيضا للشيخ آل الشيخ يحث على هذا ويقول الحمد لله في مجتمعنا هذا الآن المعاصر لا يوجد الحمد لله يعني هناك فجوة ولا شيء، موجودين العلماء. طيب، وكذا موجودين.
لأنكم تختمون الشيخ بالثمرات، لأننا نحن في نهاية الحلقة، ثمرات التواصل بين الشباب والعلماء.
لا شك أن الشباب إذا تواصلوا مع العلماء اتضحت لهم الرؤية عموما، سواء الرؤية الشرعية التي والفتوى التي يريدها وأخذ العلم من مضانه، وكذلك الرؤية فيما مثلا يعني فقه النوازل أو الأحداث التي تلم بالأمة يعني الإسلامية. ولا شك أن إذا أصبح هناك تواصل سوف يعني يطمئن الشباب ويكون هناك حسن الظن من الشباب بالعلماء، وكما ذكر الشيخ يكون جسور التواصل دائما ممتدة، وهذه ثمرة، هذا طيب، لا تكون يعني وقتية، أما وقت فتنة أو وقت كذا أو وقت فتوى، لا، نريدها أن تكون يعني باستمرار. أيضا التواصل مع أهل العلم يحدث لنا كما ذكرت لك علماء فضلاء دعاة يقومون ويسدون سد يعني أهل يعني العلم.
جميل.
ذكر ابن عباس يقول كان لي غلام أو صاحب من الأنصار، فقلت له يا أخي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن كبار الصحابة موجودين.
جميل.
فما رأيك يعني لو أخذنا يعني منهم؟ قال ابن عباس لن يأخذ إلا منك. فدارت السنين وذهبت الأيام، وإذا بابن عباس عنده من الأمة ما الله به عليم،
الله
ويعلمهم ويفتيهم ويوجههم. فقال الأنصاري والله هذا القرشي كان أعقل مني وأفهم.
الله،
فنحن نحتاج الشباب إذا تواصلوا.
طيب،
سيكون علماء، سيكون قادة، سيكون مربين.
جميل.
سيثمرون. يعني الآن العلماء كم عندنا؟ 25 عالم أو أقل أو أكثر. حينما يستفيد طلاب العلم ويصبح هناك طلاب علم أقوياء سوف ينتشرون في بقاع يعني الدنيا
كاملة. صحيح.
يفيدون ويعلمون.
شكر الله لكم دكتور علي، بارك الله فيكم.
ثمرة
نختم يا شيخ مصر، تفضل. يعني نختم في نصف دقيقة،
نختم بهذه يعني مثل ما تفضل الشيخ علي، يعني أقول الثمرات يجمعها أن الله عز وجل وصف الإنسان في كتاب الله عز وجل لأنه كان ظلوما جهولا، فقالوا لا بد أن يرتفع هذين الأمرين حتى تقوم السماوات والأرض وحتى يهنأ الناس ويعيشون يعني عيشة على ديانة وعلى حق. فالظلم والجهل إذا ارتفعت يعني زال الهم والغم، فلا يزول الجهل والظلم إلا بأهل العلم. فإذا اتصل شباب بأهل العلم وعاشت الأمة في وعي وفقه كما قال ابن عمر، كما قال عمر رضي الله عنه وددت أن الأمة كلها فقهاء أو كل إنسان فقيه، فإذا عاشوا بهذا العلم عاشوا بعلم وعدل.
الله أكبر.
ارتفع الجهل وارتفع
صدق الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في
الدين.
شكر الله لكم شيخ منصور وكذلك دكتور علي، بارك الله فيكم، نسأل الله أن ينفع بكم. مشاهدينا الكرام، نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا اللقاء المبارك، إلى اللقاء المتجدد. نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام.
ما أجمل أن تقضي معنا وقتا بليال صيفية، نقتبس النور ونهديه دررا وزهورا برية، ونصوغ العلم رياحينا نلبسها حللا وردية، ونصوغ العلم رياحينا نلبسها حللا وردية، نلبسها حللا وردية.